بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى، وعن فروة بن مسيك رضي الله تعالى عنه قال: قال قلت يا رسول الله أقاتل بمقبلي قومي ومدبرهم؟ قال نعم. فلما وليت دعاني فقال: لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. الحديث رواه الإمام أحمد. قال: وعن ابن عوف رضي الله تعالى عنه قال وعن ابن عوف رحمه الله قال: كتبت إلى نافع أسأله عن الدعاء قبل القتال، فكتب إلي: إنما كان ذلك في أول الإسلام، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على بني المصطلق وهم غارون، وأنعامهم تسقى على الماء، فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم، وأصاب يومئذ جويرية بنة الحارث رضي الله تعالى عنها. قال: حدثني به عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وكان في ذلك الجيش، يعني عبد الله. الحديث متفق عليه. قال: وهو دليل على استرقاق العرب. قال: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم خيبر فقال: أين علي رضي الله تعالى عنه؟ فقيل: إنه يشتكي عينيه. فأمر فدعي له فبصق في عينيه فبرع مكانه حتى كأن لم يكن به شيء. قال أو فقال: نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال، يعني النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم، فوالله لأن يهتدي بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. الحديث متفق عليه. قال: وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع. قال: فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلى فقتله وهو نائم. الحديث رواه أحمد والبخاري. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يورد الأحاديث المتعلقة بمسألة ماذا يلزم الإمام وقائد الجيش إذا أراد غزو جماعة فهل يلزمه أن يدعوهم إلى الإسلام قبل الغزو، أو أن له ألا يغزوهم؟ هذا ما ترجم له المصنف في أول الباب، وكان قد ساق جملة من الأحاديث، حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل قوما حتى دعاهم، وفي حديث عبد الله وفي حديث سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أمر رجلا على الجيش يحثه يوصيه في نفسه بتقوى الله، ويوصيه بمن معه من المسلمين، ويأمره بأنه إذا أقبل على القوم فليدعهم إلى دين الله، فإن كانوا من أهل الكتاب بدأهم بالدعوة إلى الإيمان، فإن امتنعوا دعاهم إلى الجزية، يعني إلى دفع الجزية، وليكونوا تحت حماية المسلمين، فإن أبوا فعندئذ يقاتلهم. أما إذا لم يكونوا من أهل الكتاب فإنهم إما أن يدخلوا في دين الله وإما أن يقاتلوا. هذا ما اشتمل عليه حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قادة الجيش أنهم إذا حاصروا قوما وأرادوا أن ينزلوا على دين الله وأن يصالح المسلمين فله أن يفعل ذلك، لكن عليه ألا يعطيهم أو لا ينزلهم على ذمة الله وذمة رسوله، وإنما ينزلهم على حكمه وعلى ذمته. ونهاهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، عن أن يخفروا ذممهم وأن ينقضوا عهودهم، ومن هنا حذرهم من أن ينزلوا الناس على ذمة الله وذمة رسوله، لأنهم لو فعلوا ذلك واضطروا إلى أن ينقضوا هذه الذمم فإن في ذلك حرجا، وإن في ذلك أمرا منكر، وهم أن يخفروا ذمتهم وينزلوا الناس على أحكامهم وينقضوا ذلك أهون عليهم من أن يخفروا ذمة الله وأن يخفروا ذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. كل ذلك عرضنا له من خلال الأحاديث التي أوردها المصنف في أول الباب، وانتهى بنا الدرس في الكلام على مسألة تقديم الدعوة إلى الإسلام أو عدم تقديمها، يبين الإمام الشوكاني رحمه الله أن أهل العلم في هذا الباب على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه يتعين دعوة الكفار، يتعين دعوتهم إلى الإسلام، وأنه لا يجوز إهمال الدعوة، وهذا المذهب ذهب إليه الإمام مالك، وهو قول الهادوية. قال الشوكاني رحمه الله: وظاهر الأحاديث الماضية تشهد لهم. وأما المذهب الثاني أنه لا يجب دعوتهم، وللإمام أن يأخذهم على غرة، وهذا المذهب ذهب إليه جمع من أهل العلم، وحجتهم ما جاء في حديث نافع لما سأله ابن عوف فأخبره أنه يجوز للإمام أن لا يدعوهم، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم غزا بني المصطلق وأخذهم عن غرة وسبى منهم وأخذ أموالهم، وكانت ترد للشرب، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم وجه إليهم الدعوة لاحتاطوا. فأخذ بعض أهل العلم من هذا الصنيع أنه لا يلزم الدعوة، وبعض أهل العلم فرق بين الحالين وقال: إن كان المقاتلون لم يسبق أن وجهت إليهم دعوة فالأولى والأكمل أن يبدأ الإمام بالدعوة، وأن يبدأ القائد بدعوته من الإسلام. أما إن كان قد دعاهم من قبل ولكنهم لم يستجيبوا وأصروا على البقاء على دينهم، فللإمام أن يغزوهم ويأخذهم بغتة. ومن أدلة هذا القول ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا أراد أن يغزو قوما باغتهم فجرا فيمسك، فإن سمع منهم أذانا أو من القرية أذانا أمسك، وإن لم يسمع غزا وباغة القوم، على اعتبار أن هؤلاء قد وجهت إليهم الدعوة ولكنهم امتنعوا. نعم. ها؟ النذارة ليست المراد بها مجرد الدعوة قبل القتال: لأنذركم به ومن بلغ، هكذا يعني نص الآية، أي إن الله بعثني إليكم رسولا لأحذركم من الكفر وأحذركم من الشرك، وأن هذا ليس خاصا بالعربي وإنما يشمل كل الناس. وهذا من الأدلة على عالمية رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها ليست خاصة بقومه أو بالعرب كما هو الشان في حال الأنبياء من قبله. يعني أن وهذا هو الرأي الراجح، أن من بلغته الدعوة لا يحتاج إلى تأكيد أو تكرار مرة أخرى. نعم. ها؟ ما نسانا؟ إجبا. نعم. الدعوة هي بيان ما يجب عليهم وما ينبغي أن يفعلوه، فهي أخص. وأما الإنذار هو التخويف، وهذا قد يكون لأهل الدعوة أيضا، يعني لمن استجاب، لأن من يستجيب مجرد الدخول في الإسلام وحده ليس بكاف، وإنما التحذير والتخويف من النار ومن موجبات النار قد يكون بسبب الكفر أو بسبب المعاصي التي هي دون الشرك. يقول الإمام الشوكاني معلقا على هذه الأحاديث، قال: وفي المسألة ثلاثة مذاهب. الأول أنه يجب تقديم الدعاء للكفار إلى الإسلام من غير فرق بين من بلغته الدعوة منهم ومن لم تبلغه، وبه قال مالك والهادوية وغيرهم. قال: وظاهر الحديث معهم. يعني المتبادر من هذه الأحاديث يؤيد ما ذهبوا. والمذهب الثاني أنه لا يجب مطلقا. قال: وسيأتي في هذا الباب دليل من قال به، وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه وحكاه عنه نافع، من أن النبي صلى الله عليه وسلم باغة بني المصطلق. والمذهب الثالث أنه يجب لمن لم تبلغهم الدعوة، ولا يجب إن بلغتهم، لكن يستحب. قال ابن المنذر، وهو قول جمهور أهل العلم، وبه تظاهرت الأحاديث الصحيحة على معناه، وبه يجمع بين ما ظاهره الاختلاف من الأحاديث. قال: وقد زعم الإمام المهدي أن وجوب تقديم دعوة من لم تبلغه الدعوة مجمع عليه، لكن هذا الادعاء، هذا الإجماع غير مسلم لوجود الخلاف. قال: ويرد ذلك ما ذكرنا من المذاهب الثلاثة. الهادوية طائفة من أئمة آل البيت. هم مسلمون لكن فيهم تشيع. قال: وقد حكاها، يعني كذلك، المازري وابو بكر بن العربي، وهم من المالكية، ادعوا الاجماع في وجوب الدعوة. قوله: ثم ادعهم الى التحول، وهذا جاء في حديث بريدة، وهذا انما كان في صدر الاسلام وفي ايام النبي صلى الله عليه وسلم قبل ان تفتح مكة وقبل ان ينتشر الاسلام في الامصار. كان يطلب ممن دخل في الاسلام الهجرة، إلى النبي صلى الله عليه وسلم والاجتماع إلى حيث المسلمين إلى حيث المسلمون يجتمعون. لكن بعد أن فتحت مكة انقطعت الهجرة، فلهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الولاة ومن الأمراء أمراء الجيوش أن يدعو الناس إلى الجهاد، أن يدعو الناس إلى الهجرة. قوله ادعوهم إلى التحول قال فيه ترغيب الكفار بعد إجابتهم وإسلامهم إلى الهجرة إلى ديار المسلمين، لأن الوقوف بالبادية ربما كان سببا لعدم معرفة الشريعة لقلة من فيها من أهل العلم. قوله ولا يكون لهم في الفيء والغريمة شيء، لأن الفيء والغنيمة إنما خصه الله تعالى بالمقاتلة، كما قال جل وعلا واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسا، يعني والباقي للمجاهدين. أما الفيء فإنه يعطى الخمس للمجاهدين، والأربعة أخماس توزع كما جاء في قوله وما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. والفيء هو المال الذي يكتسب بغير قتال، أما مورد الدولة الثاني وهو الزكاة فإن الزكاة تعطى للمقيمين في البوادي كما تعطى للمقيمين في الحواضر ما داموا محتاجين وما داموا فقراء، لأن الزكاة مرتبطة بأهلها، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فلها فللمقاتلين والمجاهدين لهم جزء، لكن ليس كل الزكاة. ولذلك الأعراب الذين يقيمون في البوادي إذا دخلوا في الإسلام يستحقون من مال الزكاة ولا يستحقون من مال الغنائم إلا إذا شاركوا في القتال، وهذا ما أشار إليه بقوله ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة شيء. قال ظاهر هذا أنه لا يستحق من كان بالبادية ولم يهاجر نصيبا في الفيء والغنيمة إذا لم يجاهد. قال وبه يعني وبهذا الرأي قال الإمام الشافعي رحمه الله قال وفرق بين مال الفيء والغنيمة وبين مال الزكاة، وقال إن للأعراب حقا في الثاني يعني في الزكاة دون الأول. قال وذهب الإمام مالك وأبو حنيفة والهادوية رحمهم الله إلى عدم الفرق بينهما، يعني بين مال الزكاة ومال الفيء، وأنه يجوز أن يعطى الأعراب من النوعين، يجوز صرف كل واحد منهما في مصرف الآخر. قال: وزعم أبو عبيد يعني صاحب كتاب الأموال أن هذا الحكم منسوخ، وإنما كان في أوائل الإسلام يعني يعطون من الزكاة ويعطون من الإيه؟ من الفيء، ثم نسخ الحكم فأصبح الذي يستحق الأعراب إنما هو من الزكاة دون الفيء. وأجيب بمنع دعوى النسخ، لأنه يمكن الجمع بين الروايات، وما دام الجمع ممكنا فلا نسخ. قوله: فسلهم الجزية، ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي وغير الكتابي، وإلى هذا ذهب مالك، يعني أن الجزية تؤخذ من الكفار من الوثنيين كما تؤخذ من الكتابيين، إلا أن الذي عليه جمهور أهل العلم أن الجزية إنما تؤخذ من أهل الكتاب، لأن الله تعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر ولا يحرمون ما أحل الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يؤتوا الجزية عن يد وهم صاغرون. لا، ليست مسألة الدعوة، وإنما يعني نحن نوجه إليهم الدعوة على ثلاثة مراتب: المرتبة الأولى أن يؤمنوا بالله، والمرتبة الثانية أن يدفعوا الجزية، والمرتبة الثالثة أن يقاتلوا. فالآية جاءت مخصصة أهل الكتاب بقوله: من الذين أوتوا الكتاب، وهذا القيد له مفهوم، ومفهومه أنهم إن لم يكونوا من أهل الكتاب فلا يدعوا إلى الجزية. لكن الإمام مالك كما نقل هنا ذهب إلى أن الحكم مضطرد في الكتابيين وفي غير الكتابيين. قال: ظاهره عدم الفرق بين الكافر العجمي والعربي وغير الكتابي، وإلى ذلك ذهب مالك والأوزاعي وجماعة من أهل العلم. قال: وخالفهم الشافعي رحمه الله فقال: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب، والمجوس أيضا، وإنما قبلنا الجزية من المجوس لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سنوا بهم سنة أهل الكتاب. قال: لا تقبل الجزية إلا من أهل الكتاب والمجوس عربا كانوا أو عجما. واستدل بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، بعد ذكر أهل الكتاب، وقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: سنوا بهم سنة أهل الكتاب، وأما سائر المشركين فهم داخلون تحت عموم قوله تعالى: اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. قال: وذهبت العترة، يعني فقهاء آل البيت وأبو حنيفة رحمه الله، إلى أن الجزية لا تقبل من العربي غير الكتابي، وتقبل من الكتاب ومن العجم. وقول الإمام أبو حنيفة ظاهره أنه يتوافق مع قوله الإمام الشافعي، لكن أهل العلم يفرقون بينهما، لأن الإمام الشافعي يرى جواز أخذ الجزية من الكتابيين عموما عجبا كانوا أو عربا، ويأخذ الجزية من المجوس. وظاهر مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أن الكتابيين تؤخذ منهم الجزية عربا كانوا أو عجما، والفرق في المشركين، فإن كانوا عربا لا نأخذ منهم الجزية، وإن كانوا عجما أخذنا منهم الجزية. هذا هو الفرق بين مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله ومذهب الإمام الشافعي. فكأن الإمام أبا حنيفة يرى أخذ الجزية من الكفار كتابيون كانوا أو غير كتابيين إذا كانوا عجما، أما العرب فيفرق بين العجم والعرب. هذا ما أشار إليه بقوله هنا وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن الجزية لا تقبل من العرب غير الكتاب، وتقبل من الكتاب ومن العجم، يعني وإن لم يكن كتابيا. يعني العربي غير الكتابي، يعني العربي الوثني، إما أن يسلم وإما يقاتل. وأما العجمي عند الإمام أبي حنيفة إن كان وثنيا أيضا إما يسلم وإما يدفع الجزية، وعند الإمام الشافعي لا، إما أن يسلم وإما أن يقاتل مثل العربي. نعم، هي لأن الله قال حتى يعطوا الجزية عن، حتى قال من الذين أوتوا الكتاب، ومفهومه أن من لم يكن من أهل الكتاب يقاتل. نعم، العلة عند الإمام الشافعي ما في علة لأنه ما يفرق بينهما، أما الإمام أبو حنيفة فهو الذي يفرق بينهما. ولعل العلة عنده أن العجم يعني لم تبلغهم الدعوة، أو أنهم سن بهم سنة المجوس. قال وذهبت العترة وأبو حنيفة إلى أن الجزية لا تقبل من العربي غير الكتاب، وتقبل من الكتاب ومن العجم. قال ولعله يأتي لهذا البحث مزيد بسط. ايش؟ لا، ما هم متفقون على ذلك، بل هم يرون ان العرب يسترقون كغيرهم. قوله ذمة الله، قال الذمة عقد الصلح والمهادنة، وإنما نهي عن ذلك، يعني عن إعطائهم ذمة الله وذمة رسوله، لئلا ينقض الذمة من لا يعرف حقها وينتهك حرمتها بعض من لا تمييز له من الجيش، فيكون ذلك أشد، يعني وقعه أشد، لأن نقض ذمة الله ورسوله أشد من نقض ذمة أمير الجيش أو ذمة جميع الجيش. وإن كان نقض الكل محرما، لكن لما كان مرتبطا بالله ورسوله فهو أشد حرمة. قوله أن تخفروا، قال بضم المثنات الفوقية وبعدها خاء معجمة ثم فاء مكسورة وراء، يقال أخفرت الرجل إذا نقضت عهده، وخفرته بمعنى أمنته وحميته. قوله فلا تنزلهم على حكم الله، هذا النهي محمول على التنزيه والاحتياط، وكذلك الذي قبله وهو قوله فلا تخفروا ذمة الله محمول على التنزيه. والوجه ما سلف، يعني والعلة هو ما سبق من أن إخفار ذمة أمير الجيش أو أفراد الجيش أهون من إخفار ذمة الله تعالى. قال ولهذا قال صلى الله عليه وسلم فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. وفيه دليل، يعني وهذا الحديث استدل به لمن قال إن الحق مع واحد لا مع كل المجتهدين، وأن ليس كل مجتهد مصيبا، فمن اجتهد وأصاب له أجران، ومن اجتهد وأخطأ له أجر واحد، لأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان النبي يبعث الأمراء وولاة الجيش ويجتهدون، هم يرجعون في نهاية الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، إما أن يقرهم وإما أن يصحح لهم، ولذلك لا يكون اجتهادهم محكوما بصوابه. قال والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضا ويخصص بعضها أو يخصص بعضها ببعض، فلا يؤمن أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكم خلاف الحكم الذي قد عرفه الناس. ولهذا كان الأولى أن ينزلهم على حكمه ولا ينزلهم على حكم الله ورسوله. ها؟ فين سطرين؟ وأن ليس كل مجتهد مصيبا، قال والخلاف في المسألة مشهور مبسوط في مواضعه، يعني في كتب الأصول. والحق أن كل مجتهد مصيب، قال من الصواب، يعني هو يصوب فيما يفعله، لا من الإصابة، لا أنه يصيب الحق. المجتهد إذا اجتهد يصوب فيما ذهب إليه، لكن هذا التصويب لا يلزم منه أن يكون موافقا للحق والصواب الذي هو واحد عند الله جل وعلا. اي لأنه أصاب يصيب، فهو مصيب اسم يعني مصدر ميمي، مصيب موصوف بالإصابة، لأن اجتهاده يقبل يصوب، فإذا أصوب فهو مصيب، لأن وقد قيل إن هذا الحديث لا ينتهض الاستدلال به على أن ليس كل مجتهد مصيبا، لأن ذلك كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والأحكام الشرعية إذ ذاك لا تزال تنزل وينسخ بعضها بعضا ويخصص بعضها ببعض، فلا يؤمن أن تنزل أو أن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم حكم خلاف الحكم الذي عرفه الناس. ثم قال: وعن فروة ابن مسيك، وهذا من يعني الأسماء التي تكثر عند العرب أن يسمى الأب والابن يعني بمعنى واحد، لكن قد يكون في أحدهم تكبير وفي أحدهم تصغير، وأحيانا يستخدم العرب العبارة الواحدة كما مر بنا عن سليك بن سلكة، لكن هنا قال عن فروة، والفروة عند العرب هي جلد الشاة إذا دبغ، وإذا أصلح جلد الضان إذا دبغ وإذا أصلح يسمى بالفروة. والمسيك هو المسك، يعني مكبأ تصغير مسك، والمسك هو الجلد المدبوغ أيضا، فكأنه سمي الابن بمعنى اسم الأبي فروة ابن مسيك. المسك أو المسك هو جلد الجلد سواء دبغ أو لم يدبغ، والفروة هي الجلد أيضا، وكأن المعنى أنه سمي بالجلد ابن الجلد. ها؟ لا، ما هو يعني الترادف، هو يعني استخدام المعنى الواحد من خلال الألفاظ التي تدل عليه. يمكن أن نسميه ترادف، لكن في اسم الأب كان مصغرا مسيك، وفي اسم الابن كان مكبرا. نعم، جلد الميتة يقال له مسك أو مسك. لا يريدون ذلك المعنى، هم لا يريدون هذا المعنى، وإنما يطلقون المسك على كل جلد، كل جلد يسمى مسك ويسمى فروة، لكن تسميته بالفروة بعد أن يهذب ويدبغ، وأصله الإهاب، والإهاب هو الجلد قبل الدباغ. جاء في الحديث: أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. ها؟ في ماذا؟ إلى أن هذا من الأسماء التي يتسمى بها العرب، وليس هو من الأسماء القبيحة حتى ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الإنكار يأتي في الأسماء المقبحة. قال وعن فروة بن مسيك رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله أقاتل بمقبل قومي ومدبرهم؟ قال نعم. قال فلما وليت دعاني فقال لا تقاتلهم حتى تدعوهم إلى الإسلام. وهذا هو محل الاستشهاد، عند من يرى أنه لا بد من دعوتهم إلى الإسلام. وقوله بمقبلهم وبمدبرهم يعني المراد بجميعهم، من بلغته الدعوة ومن لم تبلغه، ومن قبل أو سمع ومن لم يسمع. أو أنه يقاتل بمقبلهم يعني بمن قبل الدعوة مدبرهم الذي رفض قبول الدعوة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه إلى أمر، وهو أنه لا يبدأهم بالقتال حتى يدعوهم إلى دين الله. وهذا مناسبة الحديث للترجمة. قال وعن ابن عوف قال كتبت إلى نافع يعني مولى ابن عمر رضي الله عنهما أسأله عن الدعاء قبل القتال، يعني أهو واجب أو لا؟ قال فكتب إلي، أي فكتب نافع إلى ابن عوف، إنما كان ذلك في أول الإسلام، وكأنه يرى نسخة، وأنه لا يلزم دعوة المقاتلين إلى الإسلام على اعتبار أن دين الإسلام قد عم، وأن الناس قد سمعوا عنه، وليس لهم حجة في عدم قبوله. فقال إنما كان ذلك في أول الإسلام، وقد أغار رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على بني المصطلق، قال وهم من العرب من قبيلة خزاعة، وهو من الأدلة التي استدل بها من قال إن العرب إذا قتلوا للدخول في دين الله فإنهم يسبون، وإنه تملك ذراريهم، هذا من الأحاديث التي تدل على ذلك. قال وهم غارون، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم غزاهم وهم في غرة من أمرهم، يعني لم يدعهم قبل الغزو. قال وأنعامهم تسقى على الماء، بدليل أن يعني هذا فيه دلالة على أنهم كانوا آمنين. فقتل مقاتلتهم وسبى ذراريهم. قال وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارث التي كانت في سهمه صلى الله عليه وسلم، ثم إنه اعتقها وجعل عتقها صداقها وتزوجها صلى الله عليه وسلم. قال وأصاب يومئذ جويرية بنت ابنة الحارث، هذا الكلام يقول فيه نافع إنه تلقاه عن شيخه ومولاه عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال وكان في ذلك الجيش يعني عبد الله ابن عمر، ولهذا هو عرف أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدعهم، وعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم باغتهم. وهذا الحديث يتوافق مع رأي أصحاب الرأي الثالث، لأن بنو المصطلق كانوا في بداية أمرهم قبلوا الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم بعث إليهم المصدق ليأخذ منهم الزكاة، لكنه بلغه عنهم أنهم نكلوا، ولهذا باغتهم بالقتال. نعم. لا ما فيش فرق، جويرية بنت الحارث او ابنة الحارث. قال وهو دليل على استرقاق العرب. ايش؟ ماني سامع. ايش العلمين؟ هو يقال ابنه الذي يذكره العلماء في هذا الباب ان لفظة ابن ان جاءت بين علمين يحذف همزها فيقال ابن، والهمزة همزة وصل تنطق ولا تكتب، بخلاف كلمة ابنه فإنها تكتب والهمزة لا تحذف. هذا ما هو يعني ما هو معروف في الرسم. ثم قال رحمه الله وعن سهل بن سعد يعني الساعدي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يوم خيبر يعني حضر القصة التي وقعت في يوم خيبر، ومجمل هذه القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر اليهود في خيبر مكث أياما وهم في حصونهم متحصنون بها، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن ينهي هذا الحصار، فقال للناس أو فأعطى الراية في اليوم الأول أبا بكر رضي الله عنه فقاتلهم أو حاصرهم حصارا شديد وقاتلهم وهم في حصونهم، لكنه لم يظفر بفتحها. وفي اليوم الثاني أعطي الراية عمر رضي الله عنه، وهكذا بذل الجهد لكنه ما تمكن من فتح الحصن. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الثالث لأعطين الراية غدا. رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، يعني كل واحد حريص على أن يعطى الراية، لا من أجل الفتح فقط، وإنما مما جاء من الأوصاف في أن هذا الرجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. وهذا الوصف الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم إنما ذكر على سبيل حث الناس وتنهيضهم وحفزهم، وإلا فإنه وصف مناسب لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلهم يحب الله ورسوله، وإلا لما خرجوا معه إلى الجهاد والقتال، وكلهم يحبه الله ورسوله لأنه اختارهم واصطفاهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. فلما كان في اليوم الثاني أصبح النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم يتطلعون لهذا الموقف ولهذه المنقبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم قائلا: أين علي بن أبي طالب؟ فقالوا: يا رسول الله، إنه مريض يشكو عينيه، إنه أرمد. فدعاه فبصق في عينيه فطابتا بإذن الله. وهذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ومعجزة من معجزات النبي عليه الصلاة والسلام، ومنقبة من منقبات علي رضي الله عنه، حيث إن الله سبحانه وتعالى أكرمه فشفي من ذلك المرض ولم يعد إليه قط، ثم أعطاه الراية وقال له: أمض على رسلك، يعني ولا تلتفت. فمضى علي رضي الله عنه ثم تذكر علام يقاتلهم، فنادى ولم يلتفت امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: يا رسول الله، علام يقاتلهم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوهم إلى الإسلام، فإن قبلوه فذاك، وإلا فادعوهم إلى أن يدفعوا الجزية، فإن امتنعوا فسر على رسلك، ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وهذا هو الشاهد من الحديث ومحل المناسبة للترجمة، حيث أمره النبي صلى الله عليه وسلم بدعوتهم قبل القتال، مع أنهم قد دعوا قبل ذلك، لأن مجيء النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر وضربه العسكرة أو المعسكرة وحشد الجيوش والقتال الذي كان والمناوة التي كانت بينه وبينهم، كل هذا دل على أنهم دعوا إلى الإسلام، لكن هذا جعله من اشترط أو من أوجب الدعوة إلى الإسلام اعتبره دليلا من الأدلة. والذي يظهر والله أعلم أن الأمر كما ذهب إليه أصحاب المذهب الثالث، إن لم يكن الأعداء قد سبق دعوا أو سبق أن دعوا فلا بد من دعوتهم. وأما إذا سبقت الدعوة فالإمام مخير بين أن يكررها وبين أن يأخذهم بغتة. ثم قال: وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رهطا من الأنصار إلى أبي رافع وهو أحد اليهود يسمى بعبد الله بن أبي الحقيق، كان يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يعين الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخلص من شره، فأرسل إليه سرية ذهبوا إلى منزله وداهموه ليلا وقتلوه في قصة مشهورة. هذا عبد الله بن أبي الحقيق تعرض للقتل دون أن يدعوه القتلة إلى الدخول في الإسلام أو دفع الجزية، وذلك لأنه قد بلغته الدعوة لكنه ناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء. قال: عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم رهطا من الأنصار، والرهط هو العدد ما بين 3 إلى 10، إلى أبي رافع وهو عبد الله بن الحقيق. قال: فدخل عبد الله بن عتيك بيته ليلا فقتله وهو نائم ولم يدعه، مما يدل على أنه يجوز للإمام أن يأمر بقتل بعض الأعداء دون دعوته. قال: والحديث رواه الإمام أحمد والبخاري. يعلق الإمام الشوكاني والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.